لك والملك لا شريك لك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أريد أن أركز مع إخواني وأخواتي لا سيما ممن يؤدون الحج لأول مرة ليتعلموا المناسك تعلما صحيحا ليكون الحج مبرورا إن شاء الله جل وعلا. فأنا أرجو أن ننتبه إلى أن روح الحج التي ذكرنا بها لا يمكن أبدا أن تتذوقها إلا إذا وقفت على أحكام الحج وأديته خالصا لله موافقا لهدي سيدنا رسول الله. الحج يا إخواني لغة هو القصد، وشرعا قصد البيت الحرام والمشاعر لأداء مشاعر مخصوصة، لأداء نسك مخصوص في وقت مخصوص بكيفية مخصوصة فرضه الله جل وعلا على المسلم البالغ العاقل الحر المستطيع مرة واحدة في العمر. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت فكررها ثلاثا فقال: بأبي وأمي لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. الحج لا أتحدث الآن عن فضله، لكن أتحدث الآن عن أحكامه وكيفيته. الأنساك يا إخواني وأخواتي ثلاثة، وأنا أخاطب الآن من يأتي لأول مرة لأداء هذا الركن العظيم، وأذكر من حج قبل ذلك مرات. الأنساك ثلاثة: الإفراد والقران والتمتع. أي الأنساك أفضل؟ سؤال مطروح. لقد حج النبي صلى الله عليه وسلم قارنا وتمنى التمتع، وحج أبو بكر وعمر مفردين. لتكون مخيرا بين هذه الأنساك الثلاثة وأمر الله وفضل الله عز وجل واسع، فأنت مخير بين أن تنوي الحج مفردا أو قارنا أو متمتعا. ما هو الإفراد وماذا أفعل فيه؟ وما هو القران وماذا أفعل فيه؟ وما هو التمتع وماذا أفعل فيه؟ ولنبدأ بالإفراد. فالمفرد والقارن لا فرق إطلاقا في حجهما إلا في أمرين: الأول النية. فالمفرد يقول لبيك حجا، والقارن يقول لبيك حجا وعمرا. والفارق الثاني الهدي، فالقارن يجب عليه الهدي والمفرد لا هدي عليه. إذن لو شرحت الآن أعمال الإفراد فهي هي أعمال القران باستثناء النية ووجوب الهدي على القارن. المفرد والقارن على السواء: اغتسلت وطيبت بدنك بعد الاغتسال. نعم طيب بدنك بعد الاغتسال بعد الطهارة الداخلية وإزالة الشعر الداخلي والغسل طيب بدنك، ثم تلبس ملابس الإحرام من غرفتك هنا. بمجرد لبسك لملابس الإحرام هنا لا تدخل النسك إلا بعقد النية للإحرام، إما أن تعقدها هنا مقدما على الميقات ولا بأس بذلك، وإما أن تعقد النية في الميقات وأنت في الطائرة بمحاذاة الميقات ستنبه، وإن ركبت الطائرة وعقدت النية بمجرد ركوبك فيها فلا حرج عليك. ماذا تقول أيها المفرد وأيها القارئ؟ اللي ناوي الإفراد هيقول، خلي بال حضرتك ولو في أي سؤال إحنا جاهزين. الإفراد المفرد هيقول لبيك حجا بس. طيب هل للإحرام صلاة؟ والراجح أنه ليس للإحرام صلاة، وإنما لا بأس أن تصلي ركعتين بعد وضوئك الذي لبست الإحرام بعده، فلقد صلى النبي الظهر في المسجد النبوي ثم توجه إلى الميقات إلى ذي الحليفة فأحرم من هنالك، ثم صلى ركعتين لأنه صلى الظهر أربعا في المسجد النبوي وصلى العصر ركعتين في ذي الحليفة وأحرم بعد صلاته للعصر. وأود أن ألفت النظر إلى سنة غائبة لا حرج عليك إن لم تفعلها لكننا نستطيعها، ألا وهي اجتهد أن تلبي أو أن تعقد نية الإحرام وأنت متجه إلى القبلة، ولو للحظة اتجه إلى القبلة وقل لبيك حجا وصلى ركعتين سنة الوضوء أو ركعتين تطوعا، من نسي هاتين الركعتين فلا إثم عليه، فليس للإحرام ركعتان. ثم بعد ذلك يقول القارن لبيك حجا وعمرة، لبيك حجا وعمرة، أنت بهذه النية قد دخلت النسك، فهذه هي نية الإحرام. اشرع في التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ولا تقطع التلبية حتى ترمي جمرة العقبة يوم النحر بإذن الله جل وعلا. فالتلبية يا إخواني وأخواتي شعار الحج، ولنا وقفة إن شاء الله مع معاني التلبية، فمعانيها من أجل المعاني وأعظمها. قلت أيها القارئ لبيك حجا وعمرة وشرعت في التلبية إلى أن تصل إلى مكة شرفها الله، تدخل إلى بيت الله الحرام، لا حرج أن تذهب إلى حضرتك، ولا حرج أن تغتسل، ولا حرج عليك أن تجدد وتغير ملابس الإحرام، فلو أردت أن تغتسل اغتسل، ولو أردت أن تغير ملابس الإحرام غير ملابس الإحرام. والأخت الفاضلة تحرم في أي لون من ألوان الثياب، المهم أن تكون عفيفة كريمة طيبة، وأن يكون ثوبها فضفاضا، وأن يكون ثوبها واسعا ليس ضيقا، إلى آخر هذه الشروط المعروفة التي يلتزم أو تلتزم بها الأخت الفاضلة. أسأل الله أن يسترهن في الدنيا والآخرة. تذهب إلى بيت الله الحرام فتطوف طواف القدوم، وهو طواف التحية، وهو مستحب عند جمهور أهل العلم. خلي بالك بقى من اللي هقوله في الطواف، أسئلة كثيرة. الطواف يا إخواني وأخواتي أول سنة من سننه الاطباع، والاطباع هو أن تكشف كتفك الأيمن. إخواني لا تكشف الكتف الأيمن إلا حين تبدأ الطواف، لأني أرى كثيرا من آبائي وإخواني يكشفون الكتف الأيمن ويطبعون مع نية الإحرام هنا، وهذا ليس من هديه عليه الصلاة والسلام، بل يكون الاطباع وهو كشف الكتف الأيمن حين تبدأ طواف القدوم. ثم الرمل، والرمل وهو الإسراع في الخطى، وهذا لا يكون إلا في الأشواط الثلاثة الأولى فقط، فإن تعذر عليك الرمل فلا حرج عليك. يبدأ الطواف من الحجر الأسود، وسترى علامة مضاءة بالضوء الأخضر بمحاذاة الحجر. تبدأ الطواف، تشير إلى الحجر ولا تزاحم بيمينك، وقل بسم الله الله أكبر، وابدأ الطواف. ادعو الله بما شئت، لا تتقيد بكتاب، وإنما بما يرقب قلبك بين يدي الملك الوهاب. وادعو الله بما تريد من أمر الدنيا والآخرة، واحرص على أن تدعو الله بهذه الدعوة بين الركن اليماني والحجر الأسود. والركن اليماني هو الحجر الذي يسبق الحجر الأسود مباشرة. قل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سؤال مهم أيها الشيخ، أنا متوضئ للطواف، وهذا شرط من شروط صحة الطواف عند جمهور أهل العلم، لكنني في الشرط الرابع أو الخامس انتقض وضوئي، ضاع مني الوضوء، وفي هذا الزحام القاتل الذي تراه لا أستطيع أن أخرج من الطواف لأجدد الوضوء ولأعود للطواف مرة أخرى، فما حكم طوافي وقد فقدت وضوئي؟ والجواب، وعض عليه بالنوافل، وهذا من فضل الله جل وعلا، إن كان جمهور العلماء يشترطون الوضوء أو الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر لصحة الطواف، فإن انتقض وضوءك فأكمل الطواف إن لم تستطع أن تتوضأ وأن تعود، وطوافك صحيح بإذن الله جل وعلا. هذا اختيار السادة الأحناف، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، واختيار شيخ الإسلام ابن القيم، واختيار شيخنا ابن عثيمين وغيرهم من أهل العلم والفضل. جدد وضوءك إن استطعت، فإن تعذر عليك في هذا الزحام فأكمل طوافك والطواف صحيح. سؤال آخر، معي والدي أيها الشيخ، في الشرط الثالث أو الخامس تعب مني والدي أو والدتي، فماذا أصنع؟ أقول اجلس في أي مكان من الحرم واسترح أنت ووالدك وأنت ووالدتك، فإن استرحتما فاشرعا في الطواف من حيث انتهيتما، لا تبدأ الطواف من جديد. وما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فإن انتهيت من الطواف سبعة أشواط كاملة فعليك أن تصلي ركعتين إن استطعت خلف المقام فبها ونعمت، وإن لم تستطع ففي أي مكان من حرم الله جل وعلا. اقرأ في الركعة الأولى سورة قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد، ثم اشرب من زمزم وتضلع كل ما تيسر لك. فإن انتهيت من الطواف أيها المفرد أو أيها القارن للحج، ابدأ في السعي بين الصفا والمروة، وهذا السعي من أهل العلم من يراه واجبا من واجبات الحج للمفرد والقارن، وهذا قول جمهور أهل العلم. ابدأ بالصفا، اصعد عليه ووجه وجهك للكعبة وقل أبدأ بما بدأ الله عز وجل به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. يقول لي والد أو تسألني أمي وتقول يا ولدي أنا لا أحفظ الآية، أقول لا إثم عليك ولا حرج إن اكتفيت بقول الله إن الصفا والمروة من شعائر الله، فهذا يكفي إن شاء الله. وقولي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده وهزم الأحزاب وحده ونصر عبده. قل هذا الدعاء 3 مرات، لا أحفظه يا شيخ، لا إثم عليك ولا حرج، ادعو الله عز وجل بما شئت، ثم اشرع في السعي بين الصفا والمروة وبين الميلين الأخضرين إن استطعت أن تهرول فهرول، إحياء لسنة هاجر عليها السلام، فإن لم تستطع من الزحام فلا إثم عليك ولا حرج. نعم، الشوط يبدأ من الصفا وينتهي بالمروة، فإن عدت من المروة إلى الصفا فهذا الشوط الثاني، وهكذا حتى تقطع 7 أشواط تبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة. أيها المفرد، انتهيت الآن من أعمال العمرة، طفت وسعيت. أيها القارن، انتهيت الآن من أعمال العمرة، طفت وسعيت. اوعى تنسى وتحلق أو تقصر. المفرد والقارن يطوف ويسعى ولا يقصر شعره ولا يحلق شعره، وإنما يظل بإحرامه. ثم تذهب إلى منى لمن أراد ولمن استطاع في يوم الترويح، فإن لم تستطع فاذهب مباشرة إلى عرفات. وأود أن أبشرك بأن رجلا يقال له عروة ابن مضرس الطائي أتى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله يصلي الصبح بمزدلفة وهو فجر يوم النحر، يعني فجر يوم العيد. لما قضى النبي صلاته ذهب إليه عروة بن مضرس وقال يا رسول الله لقد خرجت من بلدي طيك، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، وما من جبل مررت عليه إلا وقفت عليه، أتراني قد حججت؟ فقال بأبي وأمي وروحي. لعروة بن مضرس، من صلى معنا صلاتنا هذه، أي صلاة الصبح بمزدلفة وهي صلاة صبح يوم النحر، من صلى معنا صلاتنا هذه، خلي بالك، وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد قضى تفثه وأتم حجه. فقد قضى تفثه النسك وأتم حجه بفضل الله جل وعلا. عرفة يبدأ الوقت في الوقوف من الزوال إلى الغروب، وقد جوز الإمام أحمد الوقوف قبل الزوال. وشعار الحج، لا تنسى مني هذه العبارة، شعار الحج افعل ولا حرج، مصر، لا تشدد على أحد، إن شددت على نفسك فلا تلزم الآخرين بما تراه لنفسك. أنصح شبابنا وإخواننا أن يلتزموا السنة وأن يعملوا بها، لكن لا تكلف آباءك وأمهاتك وزوجتك إن كانت لا تستطيع ولا تقدر بما تلزم به نفسك من العزيمة. فإن أخذ أحد بالرخصة من باب قوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، ومن باب قول الله قبل ذلك يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فلا تشدد عليه ولا تؤثره ولا تعنفه، ولكن ارفع شعار النبي افعل ولا حرج. ان وقفت بعرفه هذا يوم الدعاء، يوم التضرع، يوم التذلل، يوم التوبة، يوم يباهي به الله الحجيج ملائكة في الملأ الأعلى، ويتنزل تنزلا يليق بكماله وجلاله، ويقول لملائكته انظر عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق، أشهدكم أني قد غفرت لهم. هذا يوم المغفرة، هذا يوم التوبة والرحمة. فعرض نفسك لرحمة الله بالدعاء والتذلل والانكسار. اسمع مني هذه العبارة لشيخ ابن القيم يقول: كل الطرق إلى الله مستحمة، كل الطرق إلى الله مستحمة، لو سلكت الطريق إلى الله مع الموحدين لوجدت الطريق مستحما بالموحدين. وهكذا ثم قال: وأقرب طريق إلى الله هو طريق العبودية والذل والانكسار مع قلة السائلين. فانكسر بين يديه في هذا اليوم، واخضع له واخشع له وتذلل له وابك بين يديه، وأنت على يقين أنه جل وعلا سيغفر لك. ذهب رجل إلى عبد الله بن المبارك في آخر يوم عرفة وقال له: يا إمام، من أشر الناس في هذا اليوم؟ فقال له عبد الله بن المبارك: أشر الناس في هذا اليوم من يظن أن الله لا يغفر له، من يظن أن الله لا يغفر له. فإذا انتهى يوم عرفة اذهب إلى المزدلفة، صل المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. من أراد من أولادنا وشبابنا أن يقيم الليل كله في مزدلفة اتباعا لهدي النبي فبها ونعمت، وعلى العين والرأس. ومن لم يستطع وقضى وقتا من الليل في مزدلفة وانصرف فلا إثم عليه. اسمع مني، جمهور أهل العلم يقولون بأن المبيت بمزدلفة واجب، لكنهم اختلفوا في حد المبيت الواجب. فيرى الشافعية والحنابلة أن مقدار حق الرحل وصلاة المغرب والعشاء يكفي، وكذلك يرى الأحناف والمالكية لمن وصل قبل منتصف الليل يكفيه ذلك، ولمن وصل بعد منتصف الليل إلى قبل الفجر يكفيه ذلك أن ينزل ليصلي وأن ينصرف. لا تشدد على أحد، افعل ولا حرج. فإن انصرفت من مزدلفة بعد منتصف الليل أو مكثت إلى الفجر إن استطعت، فعليك بعد ذلك أن تذهب إلى منى لترمي جمرة العقبة بسبع حصيات فقط. من أين آخذ الحصى أيها الشيخ؟ من منى لا حرج، من مزدلفة لا حرج، من مكة لا حرج، من أي مكان لا حرج. لا تغسل الحصى ولا تتكلف، وليكن الحصى صغيرا كحبة الفول حتى لا تؤذي أحدا من إخوانك وأخواتك. كبر الله مع كل حصاء وقل الله أكبر الله أكبر، وارمي سبع حصيات وهي جمرة وهي أبعد جمرة من مسجد الخيف وأقرب جمرة إلى مكة، وستعرفونها جميعا بالوفود التي تنطلق إليها إن شاء الله. رميت الجمرة، خلي بالك، رميت الجمرة احلق أو قصر، ولك أن تتحلل بعد هذين النسكين التحلل الأول. فالحج له تحللان، تحلل أصغر وتحلل أكبر. التحلل الأصغر لا تفعله إلا بأداء نسكين من الأنساك بنفسك، فلو كنت قارنا فعليك الهدى، فلا تقل أتحلل بعد الرمي والهدي أنا اشتريت الصدق. أنت لا تدري متى سيذبح هدك أنت، فافعل نسكين بنفسك ليطمئن قلبك. ارمي الجمرة واحلق أو قصر ثم تحلل التحلل الأول. يعني إيه؟ يعني أخلع ملابس الإحرام وألبس ملابسي العادية، وبذلك يحل لي كل شيء كان محظورا علي بعد الإحرام إلا النساء إن كانت زوجتك معك، فلا يحل لك أن تقرب زوجتك إلا بعد التحلل الأكبر، ولا يكون إلا بعد أنساك ثلاثة: بعد رمي جمرة العقبة والحلق والتقصير وطواف الإفاضة. ويبقى هديك أيها القارئ يذبح عنك في أي يوم من الأيام الأربعة، في يوم النحر أو في أيام التشريق الثلاثة. تكون بذلك قد أديت المناسك كاملة. عليك بعد ذلك أن تبيت بمنى، أن تعود إلى مكة بعد الرمي والحلق والتحلل لتطوف طواف الإفاضة، وهو طواف الركن، وليطوف بالبيت العتيق، ركن كالوقوف بعرفة، طوف طواف الإفاضة. طيب، هل يجوز لي أن أنطلق مباشرة إلى عرفات وألا أدخل البيت لطواف القدوم أو لطواف التحية؟ نعم يجوز. هل يلزمني أن أطوف طواف القدوم بعد العودة من عرفات؟ لا، لا يلزمك، وإنما يجب عليك فقط أن تطوف طواف الإفاضة. خلي بالك، من سعى بعد طواف القدوم فلا سعي عليه بعد طواف الإفاضة، لأن المفرد والقارن عليهما سعي واحد. إن قدمته مع طواف القدوم أجزأك، وإن أخرته بعد طواف الإفاضة أجزأك. هذا بالنسبة للمفرد والقارن. طفت طواف الإفاضة، تحللت التحلل الأكبر، حل لك كل شيء حتى الزوجة. عد إلى منى، أنقذ بمنى ليالي التشريق.
في ناس بتقدم طواف الإفاضة.
من ذهب، نعم، من ذهب مباشرة إلى مكة بعد مزدلفة وطاف طواف الإفاضة وحلق أو قصر، فهذا أيضا يجزئه، وله أن يتحلل بعد ذلك التحلل الأول. سؤال مهم: متى يبدأ طواف الإفاضة؟ جمهور أهل العلم الأحناف والمالكية يقولون يبدأ طواف الإفاضة بفجر يوم النحر، بفجر يوم النحر. ويرى السادة الشافعية والحنابلة أن وقت طواف الإفاضة يبدأ بمنتصف ليلة النحر. انظر إلى سعة ورحمة وفضل الله على أمة سيدنا رسول الله. لا تتشدد ولا تشدد على أحد. إن طفت طواف الإفاضة وحلقت، تحلل وعد إلى منى، تمكث بها ليالي التشريق. وإن تعجلت في يومين فلا إثم عليك، واذكر الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى. الأصل هو التقوى. ثم بعد ذلك ما عليك في أيام منها إلا أن تأكل وأن تشرب وأن تستمتع وأن تكبر وأن تهلل وأن تذكر الله كثيرا وأن ترمي الجمار الثلاث جمرة، تبدأ بالجمرة الصغرى التي أقرب جمرة إلى المسجد فيه، ثم الوسطى ثم الكبرى، ترمي كل جمرة لسبع حصيات، والأمر فيه سعة. السنة أن تبدأ الرمي من وقت الزوال إلى آخر الليل، هذه السنة. فمن تعذر عليه فليرمي في أي وقت يسره الله عز وجل له. وعندي ما أستدل به على ذلك في أثر جميل مبارك لأم المؤمنين عائشة، والأثر في صحيح البخاري. قالت أم المؤمنين إنما في قوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، قالت وإنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، فجعلت اليوم كله محلا لهذه الأنساك من طواف وسعي ورمي. أيوة. هذا دليل لطيف استدل به شيخنا الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، وقال يشبه أن يكون دليلا في المسألة، يشبه أن يكون دليلا في المسألة. هذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. بعد ذلك أيها الأحبة ما بقي علينا إلا أن نعود إلى مكة شرف الله لنطوف طواف الوداع. قال صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت، أما أختنا الحائض سطرها الله في الدنيا والآخرة يسقط عنها طواف الوداع. وبقي سؤال مهم بالنسبة للحائض، من جاءتها الحيض في وقت الإحرام ماذا تصنع؟ في الميقات تحرم، تغتسل وتتطهر وتعقد النية في الميقات وتؤدي كل المناسك غير الطواف ببيت الله الحرام، وتبقي وترشد الطواف حتى تطهر، فإن طهرت فلتنزل لطواف الإفاضة ويسقط عنها طواف الوداع. أما إن كانت مرتبطة بالصحبة أو بالرحلة ولم ينتهي وقت العذر الشرعي وهي مرتبطة ومضطرة للسفر فلا حرج عليها أبدا أن تتحفظ وأن تنزل إلى بيت الله الحرام لتطوف طواف الإفاضة ولا إثم عليها، فهذا أمر كتبه الله عز وجل على بنات آدم، كما قال صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وبذلك نكون قد أدينا النسك، وأرجو الله أن أكون قد وفقت في شرح النسك لحضراتكم بالتفصيل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما المتمتع، هل بيننا أحد يتمتع؟
لا.
إن وجد بيننا أحد فليأتني وأنا أجلس بين يديه لأعلمه المناسك كاملة بإذن الله جل وعلا. السلام عليكم ورحمة الله.
لبيك اللهم لبيك.